إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لازلنا في أحداث السنة السابعة من الهجرة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما عاد نبينا عليه الصلاة والسلام من غزوة خيبر وما تبعها من وادي القرى وفدك ونحوها من تلك القرى في أعالي الحجاز، هم أو عزم عليه الصلاة والسلام أن ينطلق إلى مكة معتمرا على حسب ذلك الاتفاق الذي أبرم بينه وبين المشركين في صلح الحديبية، أن يعود من عامه ذاك ثم يعتمر من العام القادم، وسميت بعمرة القضاء أو المقاضاة أو القضية. فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه أنه خارج معتمرا إلى مكة، فاجتمع الناس وخرج معه نحو 2000 رجل دون النساء والصبيان، وحملوا أسلحتهم معهم، وكان ذلك في شهر ذي القعدة من العام السابع من الهجرة. أخذوا أسلحتهم خشية أن تغدر بهم قريش، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام معتمرا ملبيا. فلما وصل إلى مكان يقال له يأجج، وقد استعمل على المدينة ثويب بن الأثبط الديلي رضي الله تعالى عنه وقيل أبارهم، وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى يأجج وهو قريب من مكة، فوضع الدروع والحدق والسلاح الذي اتفق على ألا يدخل مكة به، وليس معه إلا السيوف في قرابها، وترك عليه 100 رجل يحرسون السلاح. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما علمت قريش بمقدمه ارتفعوا عن مكة عن الحرم، وقعد المشركون على جبل قينقعان الذي يكون إلى الجهة الشرقية من الكعبة، وجعلوا ينظرون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال بعضهم لبعض: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، أمر أصحابه أن يكشفوا عن أكتافهم اليمنى، وهذا يسمى بالاطباع، ليري المشركين قوته وقوة أصحابه، وأن ما يقولونه ويتوهمونه ليس بصحيح. ثم أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى، أي يسيروا ما بين المشي والجري، وجعلهم يسيرون بين الركنين لأنه مكان لا يراهم فيه المشركون. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يطوف ويرمل في الأشواط الثلاثة وقد كشفوا عن أكتافهم، تغيرت نظرة المشركين الذين قالوا: إنه سيقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. وبينما النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت، وإذا بعبد الله بن رواحة بين يديه يرتجز ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فيقول له عمر: يا ابن رواحة، تقول الشعر في حرم الله وبين يدي رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، فله عليهم أشد من وقع النبل. فطاف النبي عليه الصلاة والسلام وسعى بين الصفا والمروة وتحلل ومكث 3 أيام، وإذا بالمشركين يرسلون إلى علي بن أبي طالب يقولون له: قل لصاحبك قد مضى الأجل فلينصرف عنا. فأخبره علي رضي الله عنه فآذن القوم بالرحيل. وكان عليه الصلاة والسلام قد بعث جعفرا يخطب له ميمونة بنت الحارث الهلالية، فكانت هذه المرأة قد جعلت أمرها للعباس بن عبد المطلب، فعقد بها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند رجوعه بعد تحلله. فلما كان في موضع يقال له سرف بنى بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما رجعوا إلى مكان الدرق والحجف وبقية السلاح أقاموا عليه حتى عاد أولئك الحرس فاعتمروا وأدركوا القوم ورجعوا، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية. وهذا تحول كبير وانتشار للدعوة الإسلامية وقهر لأعداء الله تبارك وتعالى، وهذا من ثمار صلح الحديبية. دخل النبي عليه الصلاة والسلام معتمرا ولم يستطع المشركون إيقافه ولا منعه. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كانت آماله أبعد من ذلك ودعوته أوسع، فقد جعل يراسل الملوك والزعماء والجبابرة. ففي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام راسل الملوك والزعماء، أرسل إلى كسرى ملك الفرس، وأرسل إلى هرقل عظيم الروم، وأرسل إلى النجاشي، وليس بالذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل إلى كل جبار. وإليك هاتين الرسالتين العظيمتين التي أرسلهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملك الروم وإلى ملك الفرس. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما يرويه عن معاوية عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه وهو يحكي ما رآه وشاهده وسمعه حين وصلت رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. كان أبو سفيان رضي الله عنه يقول: خرجت إلى الشام في المدة التي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينما نحن في الشام إذ جاءت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام يحملها دحية الكلبي رضي الله عنه، فدفعها إلى عظيم بصرى، ودفعها عظيم بصرى إلى هرقل عظيم الروم. فلما قرأها هرقل قال لأصحابه وأتباعه: هل هنا أو ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال: فجيء إلينا وطلبنا إلى هرقل عظيم الروم ومعي جماعة من قومي. فلما قدمنا عليه قال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقلت: أنا. قال: فجعلني في المقدمة وجعل أصحابي خلف ظهري وقال لترجمانه: أخبرهم أنني سائله، فإن أجابني وكذب علي فليكذبوه. فوجه هرقل عظيم الروم 10 أسئلة لأبي سفيان، من تلك الأسئلة أنه قال له: هل كان فيكم ذو حسب؟ قال: نعم، هو فينا ذو حسب، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له بالسؤال الثاني: هل كان في آبائه ملك؟ قال: لا. قال في السؤال الثالث: أيتبعه ضعفاء الناس ومساكينهم أو أقوياؤهم؟ قال بل ضعفاء الناس. ثم سأله بعده هل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. ثم سأله وقال هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه أو لدينه؟ قال لا. ثم قال له هل قال هذه المقالة أحد قبله؟ قال لا. قال هل كنتم تكذبونه قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. الحرب بيننا وبينه سجال. قال الحرب بيننا وبينه سجال. قال هل يغدر؟ قال لا. وبيننا وبينه مدة لا ندري ماذا يصنع. قال ولم أستطع أن أدخل إلا هذه الكلمة ولو كان يؤثر ولو أنه يؤثر سيؤثر علي الكذب لكذبت. فقال له هرقل عظيم الروم لقد سألتك أهو فيكم في ذو حسب؟ فقلت نعم. قال وهكذا الرسل تبعث في أحساب قومها. وسألتك هل كان فيه ملك من آبائه؟ فقلت لا. فقلت لا. فقلت لو كان ملك من آبائه لقلنا رجل يبحث عن ملك آبائه. وقلت لك هل يتبعه ضعفاء الناس ومساكينهم أو أقوياؤهم وأغنياؤهم؟ فقلت مساكينهم وهؤلاء هم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت يزيدون. وهكذا الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت لا. وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل قال أحد قبله مقالته؟ فقلت لا. فقلت لو قالها أحد قبله لقلت رجل ائتم بما قيل قبله. وسألتك هل كنتم تكذبونه قبل ذلك؟ فقلت لا. قال فهو لم يكن ليكذب ليدع الكذب على الناس ثم يذهب يكذب على الله. وسألتك هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال وكيف قتالكم؟ فقلت الحرب بيننا وبينه سجال. قلت وهكذا الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. ثم قال له هرقل بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلاة والصلة وفي رواية والعفاف. فقال له إن إذا كان ما تقول حقا إنه لنبي وإني لكنت لأعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه فيكم ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولاتبعته وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. ثم جيء برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيها بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك بالله إلى آخر الآيات. فلما تحاور الملك مع قومه فرأى نفورهم وإعراضهم بقي على دينه وخاف على ملكه ولم يدخل في دين الإسلام. ولكن لتعلم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن توقف القتال مع قريش وكبت الله به شوكة اليهود جعل يراسل الملوك والزعماء لم يهدأ باله ولم تفتر عزيمته بل ازداد نشاطا وقوة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا شيء لما يعلمه الله سبحانه وتعالى مما يأتي بعده من الأحداث. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، راسل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك والجبارين والعظماء، وأرسل الرسل لدعوتهم إلى الإسلام، وهذه سنة متبعة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعي إلى الله عز وجل لا يبقى مكانه يراوح، بل يدعو هنا وهناك ويسعى في نشر الخير ما استطاع إليه سبيلا. فبعد أن راسل النبي عليه الصلاة والسلام هرقل عظيم الروم، راسل كسرى ملك الفرس. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى كسرى ملك الفرس، وأرسله مع عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، فذهب به عبد الله بن حذافة إلى ملك البحرين ليعطيه إياه ويسلمه إلى كسرى، فأخذه ملك البحرين وذهب به إلى كسرى، ولما وصل عنده نظر في الكتاب ومزقه، مزق هذا الكتاب، فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل أن يمزق ملكه كما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمزق ملك كسرى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد حياته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث جابر: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة. والذهب هي كنوز كسرى، الفضة كنوز كسرى، والذهب كنوز قيصر، فآتاه الله عز وجل كنوز هؤلاء الذين أعرضوا عن دين الله جل وعلا، وفتحت بلدانهم وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، وصار منهم من يدفع الجزية صاغرا، وهذا بفضل الله عز وجل وحمده ورحمته. واستمرت الأحداث وتوالت، توقف المشركون فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمل آخر، ولم ينم ولم يتراجع ولم يتكاسل، بل استمر في دعوته وفي مخاطبة العالم ودعوتهم إلى دين الإسلام، إلى أن نقضت قريش العهد فرجع إليها إلى قتالها، وسار إليها لفتح أم القرى، وهو ما سيأتي في الخطب القادمة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجنبنا ما يكرهه ويأباه، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.